بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في المجلس الثالث من مجالس كتب الصيام من كتب السنة الستة، في تعليق فضيلة شيخنا الشيخ أحمد الجوهري حفظه الله تعالى. سنبدأ المجلس إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ، ليتفضل مشكورا. تفضل شيخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث الذي نختم فيه بمشيئة الله تعالى كتاب الصوم من صحيح البخاري، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحمد، لو تسمح للشيخ عزت بفتح اللاقط.
نعم شيخي، حاضر، تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في القراءة.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق، أخبرنا هارون بن إسماعيل، حدثنا علي، حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر.
نعم، باب حق الضيف في الصوم، يعني إذا كان الإنسان صائما ثم نزل به ضيف، فهل للصائم أن يفطر من أجل حق هذا الضيف؟ هل لهذا الضيف حق عند صاحب البيت أن يفطر لكي يكرمه؟ فإن إكرام الضيف واجب، إكرام الضيف واجب، ولربما يقع الضيف في الحرج فلا يأكل، فيعينه صاحبه بهذا أن يفطر ويكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هكذا جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ترغيب وتشويق عظيم فيه الإيمان بالله واليوم الآخر. وهكذا أيضا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، صيغة فعل المضارع مع لام الأمر فليكرم، وجعلها جوابا في شرط هذه الجملة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا كله منه صلى الله عليه وسلم تأكيد. وإذا أفطر الصائم من هذا التطوع كما قلنا فلا شيء عليه، لأنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكذلك لا يجب عليه القضاء، وإنما يستحب، نعم يستحب أن يقضي حتى يحافظ على وظيفته ويؤدي ورده. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، باب حق الجسم في الصوم. هنا مقامان: هل حق الجسم في أن يفطر الإنسان من الصوم حتى لا يتأذى ولا يتضرر الجسم فيقع بذلك مفسدة؟ إن كان كذلك فهو واجب، فهو واجب، لا ضرر ولا ضرار. ومن القواعد الفقهية الكبرى: الضرر يزال، أو الضرر مزال. لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر يقع فينتظر الإنسان به بل يجب أن يرفعه، ولا ضرار، ولا ضرار، يعني الشرع يحافظ على الإنسان من ضرر نزل به فيأمر برفعه، وأيضا يحافظ عليه من ضرر محتمل فيأمره بدفعه. الضرر الواقع مرفوع والضرر المحتمل مدفوع. فلذلك حق الجسم في الصوم إن كان في الحفاظ على الحياة، إن كان في الحفاظ على السلامة فهذا واجب، وأما إن كان في الحفاظ على القوة والنشاط وأن يكون الإنسان بحال يأنس معها إلى الصوم ولا يكون الصوم عليه كلفة ومشقة فهذا مستحب، هذا مستحب، وهذا الظاهر هنا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراجع عبد الله، واستمر عبد الله على ذلك، حتى كان عبد الله يقول كما في آخر هذا الحديث بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يقبل بهذه الرخصة وندم في آخر حياته، وسبحان الله رغم هذا لم يترك العمل الذي التزمه، استمر عليه. فالنشاط هذا مما يحافظ الشرع عليه عند المكلف، النشاط، أن يؤدي العبادة بحب لا بكلفة، وأن يعمل من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، أو قالوا: لسودة، إذا فترت تمسك به، يعني أثناء قيام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. ورفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الذي قال: أصوم ولا أفطر، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر، حتى يكون له نشاط على الصيام، وحتى يكون له إقبال عليه بمحبة ولا يستثقله. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك.
نعم، باب صوم الدهر. صوم الدهر حكمه بناء على تصوره، كما هو معلوم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما معنى صيام الدهر؟ إذا كان المقصود بصيام الدهر صيام جميع الأيام بحيث لا يفطر ولا يوما واحدا بما يشمل ذلك الأيام الخمسة المحرمة، العيدان وثلاثة أيام التشريق بعد العيد الأكبر، هذا حرام. وأما إذا كان صيام الدهر خلافا لهذه الأيام الخمسة يصوم كل الدهر ما عدا هذه الأيام الخمسة فيصوم ذلك الأمر المباح، فإنه يكون حكمه بحسب المآل، بحسب العاقبة، بحسب ما يترتب عليه. فإذا ترتب عليه ضرر أو مفسدة فكما اتفقنا الضرر يزال، الضرر يزال، وأيضا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كيف لإنسان مثلا يصوم فيفوت حقا واجبا عليه، أو يصوم فيرتكب شيئا محرما عليه لأجل ذلك، كأن يفوت حقا في النفقة على أبنائه وعدم العمل نتيجة أنه صرف جهده في الصيام، أو يقعد عن صلاة فيصلي قاعدا بدل ما يصلي قائما، أو يعجز عن بعض الواجبات وهكذا، فهذا كله يجعل صوم الدهر حرام. وأما إذا كان الإنسان به قوة يستطيع أن يداوم على الصيام مع أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله يؤدي ما عليه وأيضا يصوم، فهذا لا يكره له، لكن ينبغي أن يعلم أنه خلاف الأولى. خلاف الأولى، ما معنى خلاف الأولى؟ خلاف الأولى قسم من المكروه، قسم من المكروه، ومعناه أن هناك ما هو أولى من ذلك وهو مفضول بكل حال، مفضول بكل حال. ويدل على ذلك آخر هذا الحديث الذي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فيعلم بهذا أن أفضل الصيام وأحبه على الإطلاق هو صيام داود عليه السلام: فصوم يوما وأفطر يوما. وصيام الدهر دون ذلك في الأفضلية حتى لا يساويه، هو أقل من ذلك، أقل من ذلك في الحكم، فهو خلاف الأولى، يعني خلاف السنة، خلاف المستحب. نعم
نعم
تفضل شخص.
قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر الصيام الأبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم، باب حق الأهل في الصوم، هو من نفس الباب الذي تكلمنا عنه الآن. الإنسان عليه واجبات، واجبات لربه وواجبات لنفسه وواجبات لأهله. فأما الواجبات التي لأهله فإذا عجز الإنسان عما يلزمه فلا ريب أنه يكون كمن وعد فأخلف، وعد فأخلف. وما تزوج هذه المرأة وما أنجب هؤلاء الأولاد إلا لينفق عليهم، إلا ليقوم بحقوقهم، إلا ليكون في سرائهم وضرائهم، لهم. فكون الإنسان ينصرف إلى واحدة من الحقوق وينصرف ويعرض عن الأخرى، فلا شك أن ذلك يشبه خلف الوعد، يشبه خلف الوعد، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية إلى إشارة أو إلى أمر مهم، ولا يفر إذا لاقى، يعني ليس الصوم العبادة الوحيدة، هناك عبادات أخرى مطلوب من الإنسان أن يستبقي نفسه ونفسه لها، فمنها أنه يصوم، ومنها أنه يجاهد. هذا حكاية عن داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، عنده القوة للثبات في ميدان الشرف والبطولة، كما عنده قوة على الثبات في ميدان العبادة وغلبة النفس. ولذلك ينبغي أن يستبقي الإنسان نفسه لهذه المهام، كذلك في حق الله وفي حق الأهل، فيصوم بعضا ويفطر بعضا. نعم
نعم شيخ. قال رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3.
نعم، صوم يوم وإفطار يوم، وهذا كما قلنا أفضل الصيام على الإطلاق، لا توجد فضيلة فوقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكل ما عداه هو دونه. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم، صوم داود عليه السلام. إنما أعاد الإمام هذا الحديث وترجم له بهذه الترجمة حثا وترغيبا على الاقتداء بنبي الله داود عليه السلام في صومه، فهو إشارة إلى أن ذلك ليس اختيار إنسان عادي، إنما هو نبي من الأنبياء، وقد طالب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في آيات سورة الأنعام، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ففيه إشارة إلى الاقتداء بنبي الله داود في هذا. نعم
نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: فقلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وافطر يوما.
نعم، وفي هذا شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من باب التيسير فقط، وإنما الخشية من ناحية أخرى، أن يرتب الإنسان وظيفة أو يعمل الإنسان وردا فيكون قد عاهد الله عليه، ثم يأتي عليه وقت يضعف عن الوفاء بذلك. وقد ذم الله تبارك وتعالى قوما لازموا العبادة بعض الوقت ثم فرطوا فيها بعد ذلك، فقال سبحانه وتعالى في بعض ذمه لهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يندب للإنسان أن ييسر على نفسه هونا هونا حتى يداوم على ما وظفه على نفسه من العبادة، وحتى لا يفضي ذلك إلى التعمق والتكلف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى هذا على أمته، ويقول: إن الله لا يمل حتى تمل. فمن تعمق وتكلف يخشى عليه من أن يفضي بحاله إلى الملل، ثم يترك الكل أو يترك البعض، أو على الأقل يؤديه كوظيفة ولا يؤديه كمحبة، ويستثقل الإنسان ما يقوم به. ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينوع في العبادات، بل ينوع في العبادة الواحدة، بل ينوع في الموقف الواحد من العبادة. انظر مثلا كم ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستفتاح من أنواع، ورد تقريبا 12 نوعا ينوع بينها صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك فيه فوائد عظيمة، منها دفع الملل. نعم.
نعم، قال رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم، صيام البيض، وهي الأيام التي في وسط الشهر، الأيام القمرية 13 و14 و15. والحديث وإن كان في هذه الرواية صيام 3 أيام من كل شهر، فهو عام، لم يحدد هذه الأيام ولم يخص الأيام البيض، إلا أن بعض طرقه فيه التقييد بالبيض، التقييد بالبيض، وكلاهما جائز. يعني إذا الإنسان صام 3 أيام من غرة الشهر، صام 3 أيام من سرر الشهر، الغرة في الأول والسرر في النهاية، أو صام الأيام البيض وسط الشهر، أو 3 أيام من الشهر العربي عموما، هذا جائز. ولكن الأولى ما ورد في هذه الأحاديث: الغرة، الأوسط، الآخر، وأولاها الغرة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وأكد عليها ونص في أحاديث مقيدة بهذا: إن كنت صائما فصوم الغرة، أي البيضة، كما في بعض الروايات. نعم. تفضل يا شيخ.
نعم شيخنا، نعم حضرتك. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومائة.
قال: حدثنا
محمد بن المثنى.
التي بعدها مباشرة.
نعم شيخنا. قال: حدثني خالد.
حدثنا ابن أبي مريم.
أين شيخنا؟ اللي بعده، يعني الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. كما قلنا، فقه الإمام البخاري أودعه تراجمه، وأيضا فقها فيها جدا، فخشي الإمام أن يحسب القارئ أن حديث سلمان في عزمه على أبي الدرداء الفطر أنه من باب الحتم، فأراد ألا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطيب خاطر أخيه حتم عليه واجب، فجاء بهذا الحديث ليقول إن المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام، فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه، كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذه عبارته. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفطر، لا يشق عليه صلى الله عليه وسلم الصيام، ولا يشق على آل البيت أن يرفض طعامهم ويخبرهم بصومه. وأما أبو الدرداء فكان يشق عليه الصيام، ولذلك ورد في بعض الروايات أنه أقسم عليه، وترجم بها البخاري، وإن كانت الرواية التي أوردها ليس فيها هذا القسم. أقسم سلمان على أبي الدرداء، فهذا يعني فيه الإيه؟ فيه أن الإنسان إذا كان لا يشق عليه الصيام وليس بحتم يمكن أن يستمر، ويعوض ذلك بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فجبر خاطر أم سلمة بالدعاء بدل الطعام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك، أن يصلي الإنسان، أن يدعو الإنسان لمن حضره فعزم عليه الأكل فكان صائما، إما أن يأكل وإما أن يدعو. وضبط هذه الكلمة: إن لي خويصة، بصد مفتوح إذا أردنا أن نقولها على التخفيف، أو إذا أردنا أن نشدد فنقول إن لي خويصة، يعني الصاد مشددة، الصاد هي المشددة، فتشديد الصاد وتخفيفها جائز في هذه اللفظة، وهي تصغير خاصة، وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين، لأن الياء ساكنة والصاد مشددة، والصاد لما تكون مشددة، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فيبقى هنا فيه ساكن هو الياء وساكن هي الصاد الأولى، فتنطق خويصة، وهذه صعبة، فلو قال خويصة فلا شيء فيها إن شاء الله. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الصوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سرر شعبان.
نعم، الصوم من آخر الشهر، وهو المقصود في هذه الروايات بالسرر أو السرار أو السرار، كل هذا المقصود به آخر الشهر، وإنما سمي بذلك لغياب القمر. القمر يغيب في هذه الأيام الأخيرة من الشهر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن صيامه في شعبان وليس في رمضان، كما أكده الإمام، قال: لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. وأسند عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من سرر شعبان. فالتحرير أنه شعبان وليس رمضان. قوله قال أظنه قال يعني رمضان، هذا وهم ليس بتحقيق. وهذا الحديث يستدل به أيضا على مشروعية قضاء التطوع، مشروعية قضاء التطوع من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإدامة العمل والوفاء بالوظيفة والورد، شرع لنا أن نقضي التطوع، فقضى الصلاة بل وقضى قيام الليل فيما بينه بين الصبح والظهر، وقضى الصوم وأرشد إليه كما هنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يحب إذا عمل الرجل عملا أن يثبته يداوم عليه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
نعم، باب صوم يوم الجمعة، ما حكمه؟ هذا هو المطلوب هنا، ما حكمه؟ فأورد حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة بحثها العلماء وأطالوا النفس فيها من ثلاثة أوجه: الوجه الأول الحكم، والوجه الثاني العلة في هذا الحكم، والوجه الثالث في صفة هذا الصوم الذي يحصل على هذا الحكم. فاتفقوا جميعا على أن هذا خاص بيوم الجمعة المنفرد الذي لم يصم قبله ولم يصم بعده، لم يصم قبله ولا ينوي أن يصوم بعده. أما إذا صام الخميس والجمعة فلا شيء، وإذا صام الجمعة ونيته أن يصوم السبت فلا شيء. باب صوم الجمعة يوم الجمعة. فإذا صام الجمعة وحدها ما حكمها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه لا يحرم، أنه مكروه ولا يحرم. قال: وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم يوما قبله ولا ينوي أن يصوم يوما بعده. وما الحكمة من ذلك؟ الحكمة في أن يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد، هذا هو الراجح من أقوال كثيرة قالوها في الحكمة. وفي مذهبنا الشافعية يقولون: الحكمة من ذلك أن يوم العيد فيه، أن يوم الجمعة فيه وظائف كثيرة، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قراءة الكهف، فيه حضور الصلوات المبكرة، فيه الجمعة، فيه الجلوس ساعة العصر لوقت الإجابة، ساعة الإجابة، وهكذا أعمال ووظائف كثيرة. فيكره للإنسان أن يضعف قواه بالصوم في هذا اليوم. وهذا الحكم، هذا الحكم مقيد، ليس حكما عاما. فإذا وافق يوم الجمعة يوم عادة للإنسان، يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، لا شيء فيه، ليس بمكروه، إذا وافق يوم نذر، قال إذا جاء فلان مثلا من السفر، إذا سلم فلان صمت يومها، فسلم فلان يوم الجمعة وأصبح صائما، هذا أيضا لا شيء فيه. فإذا اتفق في نذر أو وافق عادة أو كان في أيام فاضلة، وافق يوما من الأيام الفاضلة التي حث الشرع على صيامها، كما يحصل من أسئلة الناس مثلا يوم عرفة وهو يوم جمعة، فهذا كله لا يأخذ أو لا يدخل في هذا الحكم وهو الكراهة، وإنما يأخذ الحكم الآخر وهو الاستحباب أو الوجوب، يعني في النذر أو الإباحة في غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
نعم، الحديث الأول مطلق، وهذا الحديث مقيد لهذا الإطلاق. فالحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا الحديث قيد ذلك بمن لم يصم يوما قبله أو لا ينوي أن يصوم يوما بعده، فهذا معناه أنه جائز أن يصوم يوم الجمعة لمن صام قبله أو سيصوم بعده، وكذلك ما قلنا اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، أو من له عادة بصوم يوم معين، أو وافق نذرا من النذور. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة حا، وحدثني محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
نعم، هذا الحديث فيه نفس المعنى في الأحاديث السابقة، إلا أن نقف معه عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين: فأفطري فأفطري، فهل هذا للاستحباب؟ هل هذا للاستحباب أو للوجوب؟ فإذا كان ذلك إيجابا منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ريب أن الصيام يكون حراما، لكن الجمهور على أن الصيام منهي عنه نهي تنزيه، منهي عنه نهي تنزيه، فهذا منه صلى الله عليه وسلم للاستحباب، أفطري للاستحباب وليس للإيجاب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يجعله في حياته، هذه الأوراد الحقيقية لما غابت عن حسنا وغابت عن واقعنا ولم نعد نتكلم بها ونبثها في الناس، لجأ الناس إلى أوراد يخترعونها ويبتدعونها، فكان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فإذا فاتت الأيام التي يصومها يعوضها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ربما يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام شغل من في تلك الأيام من غزو أو نحو هذا، فيعوضه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي سنة الظهر البعدية بعد العصر، ويصلي الوتر ويقول من فاته الوتر فقضاه بين الفجر إلى الظهر وهكذا. فهذه الأوراد إذا غابت عن واقعنا فمباشرة إذا ترك الناس السنة فإنهم يخترعون لأنفسهم أشياء أخرى يعني يتمسكون بها. فالله الله في السنن أن نبثها في الناس علما وعملا قولا وتطبيقا. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
نعم. باب صوم يوم عرفة حكمه وفضله. فأما حكمه فيختلف باختلاف الإنسان، يختلف باختلاف الإنسان هل هو حاج أم لا. فغير الحاج اتفق العلماء يعني جمهورهم على استحبابه، على استحبابه أن يصوم الإنسان في ذلك اليوم. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية. وأما بالنسبة للحاج فيختلف باختلاف حاله، هل هو قوي يستطيع أن يقوم بالصوم وبأعباء ذلك اليوم، لأن الحاج منشغل بذكر ودعاء، فهل يضعفه الصيام عن ذلك؟ فإذا كان الصيام لا يضعفه فيستحب له الصوم، وأما إذا كان يضعفه فالأولى أن يتفرغ لهذا المقام الذي لا يتكرر عند كثير من الناس إلا مرات محدودة، بل ربما هي مرة واحدة في العمر، مقام الدعاء والذكر والعبادة والمجهود الذي يبذله في هذا أفضل من الصيام، ويبقي على نفسه لهذا العمل الجليل ويصوم بعد هذا حينما يرجع إلى أهله وإلى بلده. فهذا حكمه وهذا يعني وهذا فضله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدر على الصيام، لكنه كما قلنا إمام الناس، فلا يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوقع الناس في الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفق على الناس. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
نعم. فشرب منه والناس ينظرون حتى يتأسوا به. وهنا شيء عظيم يتعلق بالمقاصد والنيات، ينبه عليه عطاء رحمه الله، فيقول: من أفطره، من أفطر يوم عرفة من أهل الموقف من أهل الحج ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، كان له مثل أجر الصائم. فالإنسان إذا تعارضت أمامه المصالح واختار أعلاها وأشرفها مع نيته الخير يكتب الله تبارك وتعالى له ما لم يستطع فعله. وكذلك إذا منع الإنسان العذر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وقال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الذي نبه إليه عطاء رحمه الله إنما هو من فضل العلم، لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذه الدقائق إلا بالاطلاع على العلم، وتخفى على غير المتعلم. فأبى الله إلا أن يجعل للعلم فضلا يعني يفوق العاملين. فالعامل العالم لا يستوي في أجره مع الذي يعمل فقط ولا يعلم، ذلك أنه يستويان في أنهما يستويان في العمل، وأما في النيات فالعالم يكون له من النيات أكثر من العامل. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
نعم، باب صوم يوم الفطر أيضا ما حكمه؟ هذا هو مقصود الترجمة، صوم يوم الفطر هل هو مشروع؟ هل هو جائز؟ والحكم يورده في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وهذا النهي نهي تحريم، هذا النهي نهي تحريم باتفاق، سواء كان الصيام للنذر أو للكفارة أو للتطوع أو للقضاء أو للتمتع، هو حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، وإن اختلفوا في بعض المسائل مع الأحناف في هذه المسألة، لكن اتفقوا على أنه حرام أن يصوم الإنسان يومي العيد، يوم العيد الأصغر والعيد الأكبر، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا صومه حرام. وطبعا يأتي عليه ما هو معروف: هل النهي يقتضي الفساد؟ فمن قال النهي يقتضي الفساد يقول لو صام لا شيء له، بل هو يأثم، يأثم لتلبسه بعبادة فاسدة. ومن قال النهي لا يقتضي الفساد هذا هو الذي يعني يمكن أن يصحح عنده، لو أنه صامه عن نذر مثلا فيقضي مكان نذره، وهذه مسألة فيها تفصيل، لكن يحرم على الإنسان أن يصوم يومي العيد. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمر بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وقد عرفنا أن هذا النهي للتحريم، وهذا هو الأصل، الأصل في كل نهي، هذه قاعدة، الأصل في كل نهي أن يحمل على التحريم ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، والأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، ها، ما لم يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ثم جمع معها أمرين آخرين، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وهذا يتعلق بالصلاة ويتعلق باللباس، ولا بأس أن نشير سريعة، الصماء هي أن الإنسان يلبس ثوبا لا توجد فيه منافذ يخرج منها مثلا يديه، يخرج أطرافه. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يعني معناه أن يجلس الإنسان ويرفع ركبتيه أمامه ويمسكهما مثلا بيديه، ذلك أن هذه الجلسة ربما ينخفض الثوب فتظهر عورة الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين اللبستين. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
نعم، ينهى هكذا بالمبني لما لم يسم فاعله، ولا نقول مبني للمجهول، لأننا نعلم من هو الناهي. فالصحابي إذا قال نهينا أو نهي، فإنما الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه المتبادر إلى الذهن. ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر. هاتان هذان هما الصيامان، صيام الفطر وصيام النحر، والبيعتين الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة نوعان من البيع. إنسان مثلا يقول لإنسان هذه البضاعة أمامك، ما لمسته هو لك، ها ما لمسته فقد ابتعته، هذا بيع باللمس. والمنابذة، المنابذة يقول المشتري للبائع مثلا هذه السلعة ما ترميه إلي، النبذ هو الطرح والرمي والإلقاء، ما تلقيه إلي فهو إيه؟ فهو لي بكذا. ولها طبعا تفسيرات أخرى كثيرة، وهي من البيوع المنهية عنها، وهي بيوع باطلة، بيوع باطلة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
نعم، هذا الرجل سأل ابن عمر، وابن عمر معروف رضي الله عنه وأرضاه بالورع، فأجابه بهذه الإجابة التي تدل على توقفه، فتوقف ورعه، قال: تعارضت علي النصوص. فأما النذر فإن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء به، وليوفوا نذوره، ومدح الله فاعليه يوفون بالنذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فهل ترى تعمل بأمر الله فتصوم، أو تعمل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوم؟ فتوقف رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة، والجمهور على أنه لا يصوم ويقضي يوما مكانه، ويصوم يوما مكانه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
نعم، الشاهد في هذا الحديث قوله: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، وكأن الإمام رحمه الله تعالى جعل حديث ابن عمر في فتواه تلك بين الحديثين، الأول ينهى والثاني ينهى، ينهى عن صيامين الفطر والنحر هذا الأول، والثالث ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ليدل بذلك على أن الراجح يقدم النهي. ومن تأمل الشريعة علم يقينا أن عناية الشارع باجتناب النواهي أعظم من عنايته بفعل الأوامر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر: افعل ما استطعت، وأما في النهي قال: انتهي. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالنهي يقدم، وأيضا للاحتياط، للاحتياط. وقد كانت هذه سنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي على الإنسان أن يعني يقوم بها ويعلنها. أنا عجبت جدا لمقطع من المقاطع المنتشرة لواحد من شيوخنا بارك الله عمره وعلمه وعمله، سئل في مسألة من المسائل فقال لا أدري، فبعض الناس أخذ المقطع من المحاضرة وعممها، وظل الناس يتناقلونها متعجبين، مع أن هذا الأصل هل وصل بنا الحال إلى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترفع الأمانة من الناس حتى يقال في بني فلان رجل أمين؟ ها، هل وصل الحال بنا إلى أن يعني يقال هذا في بني فلان رجل أمين، فيقال الشيخ الفلاني بارك الله فيه جزاه الله خيرا يقول لا أدري؟ ده هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فجزى الله شيخنا هذا وشيوخنا الكرام أجمعين على أنهم يحيون فينا هذا، وهو ما ينبغي أن نحييه. فكذلك ينبغي أن نحيي مسألة الإيه؟ نحيي مسألة التوقف ورعى، ونحيي مسألة الأدب في عدم الجرأة على الله. سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه في مسألة، فقيل له الأمة، الأمة إذا جمعت أختها إليها أنكحهما أطأهما بملك اليمين؟ فتوقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتأمل الآيات، فوجد آية تقول بأنه حلال، وهو قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، يعني كل ما ملكت يمينك سواء ملكت أختين أو لا، أو ليست بأختين. فقال أحلتهما هذه الآية، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين، أيضا هذه آية عامة حرمتهما هذه الآية. فقال يا ابن أخي أحلتهما آية وحرمتهما آية، لكن العلماء طبعا قدموا التحريم على التحليل لأنه الأحوط، ولأن الأصل في الأبضاع، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم. فكذلك هنا يقدم التحريم. وهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، هل في هذا تخصيص؟ هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرمة في هذين اليومين فقط، فيقال عن الأيام الباقية التي نقول إنها حرام مثل أيام التشريق الثلاثة، هل يقال إنها حلال وليس إلا هذين اليومين فقط؟ فالإمام كمل هذا المعنى في الباب الذي بعده. نعم.
نعم، قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. حدثنا
نعم
محمد بن بشار، حدثنا
أكمل أحسن.
غندر، نعم حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
باب صيام أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، 3 أيام بعد عيد الأضحى، يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وما حكم صيام هذه الأيام؟ يختلف باختلاف الحال، هل هذا بالنسبة للحج أو بالنسبة لغيره؟ فبالنسبة لغير الحج حرام، وبالنسبة للحج الذي أحوجه حاله في مثل ما ذكر هنا المتمتع الذي يجب عليه صيام 10 أيام، قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا لم يتمكن من صيامها قبل العيد هل يصومها؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم على الجواز مطلقة، وبعضهم على المنع مطلقة، وبعضهم قال يمنع إلا للمتمتع الذي لا يجد الهادي، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه هو يمنع إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وأما من سواه فيحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهن وأمر بفطرهن، وقال صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
نعم، فيه نفس الفقه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام.
نعم، ما هو يوم عاشوراء؟ لأن وقع خلاف فيه طويل، والحمد لله أن هذا الخلاف ليس منتشرا، إنما الذي يعرفه الناس جميعا اليوم هو الجائز الراجح من هذا الخلاف، وهو أنه يوم العاشر من المحرم، لكن أقول هذا حتى لو وقع أمامك فلتعلم أن هذا مما وقع الخلاف فيه، وأن الراجح فيه أنه يوم العاشر من المحرم، حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يرجح أنه غير ذلك، ولكن هذا هو الراجح كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، فمات قبل ذلك. وهذا الحديث في مسلم، إن شاء الله نتعرض له في لقاءاتنا القادمة. الحكم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. إن شاء، والأمر إذا رد إلى المشيئة كان حكمه التخيير، الإباحة، الحل، فهذا حلال طلق، ليس فيه طلب بترك ولا طلب بفعل، وإنما هو مباح. إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا ما كان عليه الأمر أولا، وأما بعد ذلك فقد استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم، لمن أتى شهد عاشوراء، أن يصومها، لكن يستفاد من هذا أنه ليس بواجب، وهذا حكم يعني مستمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، هذا مما يدل على التاريخ، يعني تاريخ التشريع، ما الذي كان أولا ثم ثانيا وما الحال ثم إلى ما صار إليه، فكان واجبا ثم نسخ الوجوب لما جاء: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني رمضان، وأصبح صيام عاشوراء على التخيير، من شاء ضمها ومن شاء تركها، من شاء ضمها إلى رمضان فصام فرضا ونفلا، كما قال الصحابي الجليل في الحديث: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، أو قال: أفلح إن صدق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
نعم، هذا أيضا أن يستفاد منه أنه على التخيير، وأريد أن ألمح إلى هذه الجملة المتوسطة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وفي بعض الروايات يصومه في الجاهلية، في بعض نسخ البخاري في الجاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقه الله وهداه إلى الخير من أمر قومه، فكان يحافظ عليه، صيام يصوم، عمرة يعتمر، حج يحج، مع تركه ما كانوا يفعلونه من شرك، وما كانوا يفعلونه من فسوق، وما كانوا يفعلونه من ذنوب، وما أدخلوه من بدع، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم حج وهم ما كانوا يخرجون من الحرم، يقولون: نحن الحمص. حمص يعني أهل الحرم، لهم يد كده عالية، على لهم مقام عالي على غير الـ 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 غير أهل الحرم، غير أهل هذا البيت، فلا يخرجون منه يوم عرفة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج فيذهب إلى عرفة، حتى إن بعض الناس يتساءل: أليس هذا من الحمص؟ أليس هذا من آل البيت؟ أليس هذا من أهل الحرم؟ فلماذا خرج؟ يعني لما أرفوه من أن أهل الحرم لا يخرجون منه؟ فعصم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الضلالة، ليس هذا فقط، بل وهداه إلى سنن النبيين من قبله، إبراهيم وإسماعيل، فكان يحج ويصوم على شريعة أبيه. وهذا مما يجيب عن أسئلة كثيرة ترد على حديث بدء الوحي. يقولون: أي عبادة تلك التي كان يتعبدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا مما يكشف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد على دين إبراهيم، وأن الله عز وجل هداه إلى عبادات يقوم بها، وما الريب أو وما الضير في ذلك. فالحج فقد حج، والعمرة اعتمر، والصوم صام. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
نعم، هذا أيضا مما يبين فضل صوم عرفة، صوم يوم عاشوراء. إذا كانت الأحاديث الأولى تخبر بأنه على التخيير والإباحة، معروف أن الإباحة يعني استواء الطرفين، استواء الطرفين، لا طلب ترك ولا طلب فعل، لا هو في ثواب على فعله أو تركه، ولا في عقاب على فعله أو تركه. ومن المشهور جدا في الأصول أن يقولوا في الإباحة: لا ولا. ما معنى لا ولا؟ يعني حكمه لا مطلوب ولا لا مطلوب فعله ولا مطلوب تركه، لا عليه ثواب ولا عليه عقاب في الفعل ولا في الترك، فلذلك يعبرون بلا ولا ولا ولا. أما معاوية رضي الله عنه وأرضاه هنا فقال: ولم يكتب الله عليكم صيامه، إذا نزل به عن درجة الإيه؟ الواجب. ثم قال: وأنا صائم، وهذا يرفع لدرجة الاستحباب، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا بيان للإباحة بعدم العقاب، بعدم العقاب، فيبقى أنه يستحب صيامه. ولذلك يعني ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني السبب في الصيام والاستحباب لهذا الصيام، كما سنقرأ الآن في هذه الأحاديث المتبقية. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.
نعم، هذا يبين سبب الصيام، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب، صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحد أقرب إلى الله منه، ولا أن يتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة يصلح أن يقيم نفسه عليها إلا وفعله. حتى ورد في بعض الأحاديث، وهو في أبي داود، أن أبا سعيد الخدري أو غيره جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتني أقرأ القرآن، يعني في المنام، وأنا أجلس تحت شجرة، فمررت بآية فيها سجدة، قال: فسجدت الشجرة، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح بها عني وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: فمررت بالنبي ذات يوم فوجدته ساجدا يقول ما كانت تقول الشجرة. فاليهود عندهم يعني تحريف، وعندهم تضليل، وعندهم كذب، ولكن عندهم حقائق باقية من آثار الأنبياء السابقين، لا سيما مما ليس لهم فيه من مأرب يحرفونه لأجله، إنما هم كانوا يحرفون من أجل يعني أهواء وأموال وكذا ومناصب وجاه. من آثار موسى عليه السلام التي بقيت فيهم وكانت في شريعتهم، أنهم صاموا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من كيد فرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه وقال هذه الكلمة: أنا أحق بموسى منكم، وكيف لا وهو أخوه. الأنبياء إخوة لعلات، وهذا أيضا فيه معنى طيب جميل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى سحب البساط من تحت أرجل هؤلاء، وأنهم ليسوا بأولى بالنبيين بل نحن، وأن الراية ليست إليهم بل إلينا، وأن نكمل مسيرة موسى وعيسى والنبيين من قبله في سلك هذا الدين الذي جعله الله تبارك وتعالى دين جميع الأنبياء، الإسلام. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم.
نعم، إذا الأول صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وهنا فصوموه أنتم، وهذا أقل درجاته الندب الاستحباب، ذلك أن الأمر كما قلنا يحمل على الإيه؟ على أحد شيئين، إما على الإيجاب طلب حتم وإلزام، وإما على الاستحباب يعني طلب دون حتم أو إلزام، يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، فهنا ترجيح لأحد شقي المباح، نفعل أو لا نفعل. كان هناك يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر، الآن يقول: صوموا. فيعني هذا إيه؟ هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فأسوة به نصوم، وفيه أيضا أن النبي أمر بصيامه، وأقل درجات الأمر الندب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
نعم، وهذا فيه تأكيد استحبابه، تأكيد استحبابه، فيعني فيه ما يشبه أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وإن كان طبعا هذا يتعارض مع يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع يوم عرفة ويوم عاشوراء في حديث واحد قال: إن صوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء لا ريب، لعل ابن عباس هنا لأجل أنه اعتمد على علمه، اعتمد على علمه، فيكون ما بلغه هذا والآخر موجود أيضا. نعم.
نعم، قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم، هذا في المرحلة الأولى من التشريع، أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. طيب، وهل يقضي يوما مكانه، أو يعني هذا التشريع بدأ من هنا وليس عليه قضاء؟ الجمهور أن عليه قضاء، يعني يمسك إلى آخر اليوم ثم يقضي. وكذلك لو ثبت عندنا في أثناء النهار أن اليوم الذي نعيشه هذا من رمضان، فعلينا أن نمسك إلى آخر اليوم. طيب، ما احنا أكلنا في الصباح بعد الفجر، تناولنا الفطور أو ما يسميه الشرع الغداء في الغدوة في البكور، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يتم صومه ويقضي يوما مكانه، خلافا لمن قال يجزئه، فهو ليس ايه؟ ليس الراجح، بل هو مرجوح. وهذا هو آخر كتاب الصوم، وبعده كتاب صلاة التراويح أو باب فضل من قام رمضان، وهو في غالب النسخ كتاب صلاة التراويح كما في رواية المستملي وغيره. فنقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل بمشيئة الله عز وجل رحلتنا هذه، أسأل الله أن يباركها، في اللقاء القادم مع كتاب صحيح الإمام مسلم. فاللهم أدم علينا نعمة العيش في ظلال الحديث النبوي، وارزقنا فقهه، واجمعنا اللهم بمحبيه في الدنيا ومع أربابه في الآخرة، واحشرنا في زمرة أصحابه، واجمعنا بسيدنا قرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجيز الإخوة الحضور والمستمعين بما قرئ من صحيح الإمام البخاري خاصة، وبجميع الصحيح أيضا رواية خاصة مني إليهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يعمرون الأرض رواية وعلما، ويملؤون جنباتها ذكرا وفهما. ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل تقاته، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل تقاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
وجزاكم مثله. الله يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا شيخي وبارك فيكم.
كتب الله أجرك شيخ أحمد، جزاك الله خيرا شيخ عزت.
آمين وإياكم يا رب، جزاكم الله خيرا شيخ عزت.
حفظكم الله، جزاكم الله خير شيخ أحمد، حياكم الله.
شرفنا الشيخ محمود حسان، جزاكم الله خيرا.
ربنا يحفظكم يا سيدي. شيخي، هناك اختبار إن شاء الله تعالى، صح؟
إن شاء الله، نعم، غدا إن شاء الله نطرح اختبارا في هذه المجالس الثلاثة لمن أجابه بإذن الله، يعني يحصل على إجازة دراية إلى جوار إجازة الرواية في هذا الكتاب، كتاب الصوم من صحيح البخاري
إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لاستمارة الحضور، ستنشر إن شاء الله اليوم على قناة جرد المطولات، وعلى قناة إدارة ورتل، وعلى منتدى الشيخ الجوهري إن شاء الله تعالى على التليجرام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الله يجزيك الخير شيخ أحمد، وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
آمين يا رب وإياكم، جزاكم الله
خير. الله أن يزيدكم من فضله ومن علمه،
آمين يا رب،
ونجعلكم كالغيث أينما حل نفع. الله يبارك فيك سيدنا ويحفظك يا رب، وجميع إخواني المشاركين والموجودين، جزاكم الله ألف
آمين
خير.
آمين.
الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخواني، الرابط أرسل هنا على الشات لمن يريد أن يسجل، أرسله الإدارة هنا على الشات، وسينشر إن شاء الله على قنوات التليجرام الخاصة بمنتدى الجوهري للعلوم الشرعية، إدارة ورتل وأكاديمية جرد المطولات.